الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو الدرس السادس من كتاب فتح المجيد. قال المصنف رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، فلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال: شرح هذا الحديث في الصحيحين من طرق في بعض رواياته نحو مما ذكر المصنف. جاء في الصحيحين عن معاذ وعن أنس رضي الله عنهما. ومعاذ هو ابن جبل بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا ومن بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن، وهو ممن حفظ القرآن وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وودعه صلى الله عليه وسلم، وقال: يا معاذ، لعلك أن تعود ولا تراني. فبكى معاذ رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا معاذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. وهذا الحديث له طرق يحسن بها إن شاء الله على ما خرجته في كتاب في تعليقي على الإيمان لابن أبي عبيد القاسم بن سلام. قال: في القاموس: والرتوة الخطوة، وشرف من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة والقطرة، ورمية بسهم أو نحو ميل، أو مدى البصر، والرأتي العالم الرباني. انتهى. وقال في النهاية: إنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل يميل، وقيل مد البصر، وقيل بميل، وقيل مد البصر. وهذه الثلاثة أشبه معنى الحديث. مات معاذ سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، اسم لبلدة في فلسطين بالقرب من بيت المقدس، كان ابتداء الطاعون منها. واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح ويعلمهم دينهم. قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه ما لم يشق على الدابة. مثلا بعضهم ربما يركب ثلاثة أو أربعة يؤدي إلى المشقة على الدابة، أما إذا لم يقع مشقة فلا حرج. وليس من خوارم المروءة، ولا يلزم أن الإنسان يتكلف ويلقي رجليه خلف الدابة، فإن هذا من التكلف المذموم. قوله: على حمار، في رواية اسمه عفير، والرواية في الصحيح، وفيه جواز تسمية الحيوان. قال: قلت: أهداه إليه المقوقس صاحب مصر. المقوقس أكرم وفادة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولكنه لم يسلم، فما وفق للإسلام، والله المستعان. وهكذا هرقل عرف الإسلام ولم يسلم، وكونه أهداه إليه المقوقس لم يثبت. والذي ثبت عن المقوقس أنه أهدى له بغلة، وأهدى له جاريتين، وأهدى له بعض الهدايا. واسم المقوقس علم على ملوك مصر والإسكندرية، كما أن اسم فرعون علم على ملوك مصر، وكسرى علم على ملوك فارس، وهرقل علم على ملوك الروم، وتبع علم على ملوك اليمن، والنجاشي علم على ملوك الحبشة. قوله: أتدري ما حق الله على العباد؟ أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله على عباده هو ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أي متحقق لا محالة، لأنه وعده، لأنه وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده. يعني أنه حق أوجبه الله على نفسه تفضلا منه وكرما لم توجبه أعمال العباد، لأن المبتدعة يزعمون أنه يجب على الله فعل الأصلح للعبد، وهذا قول مبتدع فيه تحكم في الله إلى غير ذلك، بينما أهل السنة يقولون هذا واجب أوجبه الله على نفسه تفضلا وتكرما، لأن الله قضى وقدر أنه يدخل المؤمنين الجنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كون المطيع يستحق الجزاء واستحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق ولم يوجبه عليه مخلوق، والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق. المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد بن باب، سموا بهذا الاسم حين اعتزلوا مجلس الحسن البصري، وهم أول من أحدث القول بالمنزلة بين المنزلتين، حيث كان الخوارج يكفرون أهل الإسلام بمطلق المعصية والمرجئة يثبتون لهم تمام الإيمان، فجاء المعتزلة وأثبتوا المنزلة بين منزلتين، ومعناها أنه لا مؤمن ولا كافر في الدنيا، ولا بأس أن يعامل معاملة المسلمين من زواج وغير ذلك، ولكنه في الآخرة يخلد في النار، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وهذا باطل، فإن الله عز وجل يقول: الله خلقكم وما تعملون، ويقول: الله خالق كل شيء، ويقول: ما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأهل التقوى أهل المغفرة، فهو الموفق وهو المعين. وأنهم يستحقون الجزاء لوعده إذا كان الجزاء إكراما، ولوعيده إذا كان الجزاء عذابا، لكن الوعيد قد يتخلف والوعد لا يتخلف، بدون أن يكون هو الموجب وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النافية، سيأتي معنا في الكلام على باب القدر الفرق بين القدريتين وطريق كل نوع منها، فنؤجل الكلام إلى ذلك الموطن. قوله: قلت الله ورسوله أعلم، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فلا يقال لا ورسوله أعلم، فإن العلم لله عز وجل. وجاء عن بعض العلماء: إذا كانت المسألة شرعية تقول الله ورسوله أعلم، أما إذا كان من الأمور الغيبية فلا تقول إلا الله أعلم، وهذا اختيار العلامة العثيمين، لكن الصحيح أنه يقال الله أعلم فقط، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ميت، والأمر إلى الله عز وجل. وقد تقول في مسألة شرعية الله ورسوله أعلم على ما هو راجح عندك، وتكون المسألة على غير ذلك، فكيف يضاف في العلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالأولى أن يقال الله أعلم. قال: في حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. قوله: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع، فقال رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. كتب ابن القيم وكتب شيخ الإسلام يستفاد منها كثيرا، لأنها كتب جاءت جامعة لأقوال العلماء المتقدمين، وفيها من التفاصيل ما يحتاجه طالب العلم. قوله: ولا يشرك به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة. ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله، وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصوم فيه، وهذا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، لا يشرك به شيئا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، لا يشرك به شركا أكبر ولا أصغر. قال: وفي بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي، فبي أقسمت لأرسلن عليهم فتنة تدع الحليم حيران. هذا الحديث لا يثبت، خرجه الطبراني والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير وشريح بن عبيد الحضرميين عن أبي الدرداء، وهو منقطع. قوله: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هل هذا على إطلاقه أن من جاء إلى الله عز وجل بلا شرك وإن كان قد تعاطى كبائر الذنوب أنه لا يعذب مطلقا؟ الصحيح في هذه المسألة أن فاعل الكبائر تحت المشيئة، إلا أن يحمل أنه حقق التوحيد تحقيقا عظيما ويستلزم من ذلك التجرد عن الكبائر، كما سيأتي معنا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قالوا: حققه، أي عمل بالتوحيد وعمل بما هو من لوازمه ومقتضاه، فكانت نفسه لله عز وجل ظاهرا وباطنا. قال الحافظ رحمه الله: اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، أو هو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط انتهى. قوله: أفلا أبشر الناس، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا، قاله المصنف رحمه الله، أي في المسائل. وهنا فائدة حتى لا تتكرر: اختلف العلماء في المسائل التي على كتاب التوحيد، فذهب بعضهم إلى أنها من كتاب التوحيد، هذا القول الأول، وذهب بعضهم إلى أنها عبارة عن حواشي على كتاب التوحيد، وهذا هو الثاني. ثم اختلفوا في هذه الحواشي، هل هي من المصنف نفسه أم هي من تلاميذه؟ والصحيح أنها من المصنف لكن كالشرح للكتاب وليست من الكتاب، هذا الذي صار عليه كثير من الشراح. فالمصنف بعد أن رأى الناس يفرحون بكتاب التوحيد ويحتازونه ويدرسونه ويحفظونه أتى عليه ببعض التعاليق، ومما يدل على أن المراد به المصنف ماذا؟ الشيخ سليمان مؤلف تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ينقل عنه، وهو من أحفاده وأبنائه أو أبناء، نعم، وهكذا عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ من أحفاده وينقل عنه وينسب إليه، وهم من أعلم الناس بمنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قوله: لا تبشرهم فيتكلوا، أن يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. وفي رواية: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم، لأن كتم العلم لا يجوز، من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الوزير أبو المظفر ابن هبيرة قتل مسموما رضي الله عنه ورحمه، وكان سلفي العقيدة، لم يكن يكتملها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا مثل هذا زادوا في الطاعة، وراوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. يعني يقول: من قل علمه وقل عمله حين يرى مثل هذه الفضائل يتكل عليها ويترك العمل. أما من زاد علمه وفضله كلما وجد الفضائل زاد عمله. قال: وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله تعالى وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم حقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام وجواز كتمان العلم للمصلحة. المحكمات يعني البينات الواضحات التي لم يلحقهن نسخ ولا تغيير ولا تبديل. قوله: أخرجاه البخاري ومسلم. البخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة اليعفي مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفات روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم، روى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفرابري وراوي الصحيح، ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200. ومسلم رحمه الله وابن حجاج ابن مسلم وابن الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك، روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم، وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما، ولد سنة 400 ومات سنة 61 و200 بنيسابور رحمه الله تعالى. وسبب موته فيما يذكر أنه قرب إليه طبق من تمر أو من رطب فبات يأكل فيه، كان يأكل ويكتب حديثا ولم ينتبه لكثرة ما أكل منه فسبب له المرض ومات منه والله المستعان. قال فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصوم فيه، وما كان من غير التوحيد من العبادة فهو تابع له، بل لا تصح عبادة إلا بالتوحيد. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني مهما عمل العبد من أعمال صالحة وهو غير موحد ما كان عابدا لله عز وجل، بل كان مشركا منددا. الرابع الحكمة في إرسال الرسل، وهو الدعوة إلى التوحيد: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، والأمة هي الطائفة من الناس، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة. السادسة أن دين الأنبياء واحد، أي من حيث التوحيد والإسلام، وأما من حيث الأحكام فتختلف الأحكام. قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. السابع المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامن أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسع عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها 10 مسائل: أولها النهي عن الشرك، قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، فيها 18 مسألة: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا. بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادي عشرة أن آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. نعم، لم يوصي، أي لم يوصي بشيء من شؤون الدنيا ولم يكتب شيء، ووصيته في القرآن والسنة. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا، وهي عبادته وإفراده بما يجب له. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وهو إدخالهم الجنة وإكرامهم بالنعيم العظيم. الخامسة عشرة أن هذه المسائل لا يعرفها أكثر الصحابة، يعني ربما لا يعرفونها من حيث الفضل، وأما من حيث العمل والانقياد فهم يعرفونها، فقد وحدوا الله وعبدوه، وكذلك يعني أدوا حقه، إلا أن السؤال لما سئل لعل معاذ رضي الله عنه لم يعرف الجواب بنصه، أو أنه ظن أن الجواب سيكون غير هذا اللفظ، والله أعلم. السادسة عشرة، جواز كتمان العلم للمصلحة، وقد روى البخاري رحمه الله باب من كتم علما. السابعة عشرة، استحباب إشارة المسلم بما يسره، لأن إدخال السرور على المسلم من المفرحات المستحبات. التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، تقدم التفصيل فيها، وهو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تقول الله أعلم. العشرين، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، لما لا يحصل عندهم فتنة، لأن بعض الناس إذا يعني اطلع على بعض العلم حصلت عنده فتنة، إما في نفسها وفي غيره. وفي الأثر، حدث الناس ما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون، جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون، فضيلة معاذ بن جبل. الرابعة والعشرون، عظيم شأن هذه المسألة أي التوحيد. بهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول الذي هو كالمقدمة لكتاب التوحيد، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.